لنشرع في القراءة من كتاب الجمعة، ثم ننصرف راشدين، ومن كان عنده سؤال يكتبه ويضعه هنا أو يسلمه لعد إخواننا. نعم اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام موفق الدين أبي محمد، أبو محمد عبد الله ابن أحمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، في كتابه العظيم لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، قال فيما ذكره من الآثار الواردة في الترغيب في السنة والتحذير من البدعة، قال محمد ابن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها، هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ قال لم يعلموها. قال فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت؟ قال الرجل فإني أقول قد علموها. قال أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ قال بلى وسعهم. قال فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل، فقال الخليفة وكان حاضرا: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم.
هذه القصة فيها فائدة عظيمة في إقامة الحجة على أهل البدع، ولو حفظتها وأدركتها وفقهتها والله لن يستطيع صاحب بدعة أن يصمد أمامك، رافضيا كان أو صوفيا أو جهميا أو خارجيا أو أشعريا أو حداديا إلى آخر صنوف أهل البدع والضلال، لن يستطيع أن يصمد أمامك وقد حفظت هذه المناظرة. فأولا وقبل أن نفيد منها ونشرحها لنعلم أن الرب سبحانه وتعالى ورسوله أمرنا باتباع السلف، والسلف إذا أطلقوا وذكروا يراد بهم النبي والصحابة، فأمرنا باقتفاء آثارهم والأخذ عنهم كما روى ذلك أو كما قال ذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من كان متأسيا فليتأسى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أعمق الناس علما ورقهم قلوبا وأقلهم تكلفا، قوم شهدوا التنزيل، وصاحب النبي الأمين، فاعرفوا لهم قدرهم فإنهم على الصراط المستقيم، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. ولذلك احتج ابن مسعود لما رأى أهل البدع في المسجد يبتدعون بصحابة رسول الحي القيوم. لما؟ لأن صاحب البدع ربما إذا جئته بدليل فقلت الرسول قال لك هذا فهمك لكلام الرسول، وأما فهمي أنا فكذا، فلا ينبغي أن يحصل بيننا فرقة إلى آخره. لكن لو أتيته بفهم الصحابة وأقنعته وألزمته به لكان الميزان الذي تجتمع عليه كلمة أهل الإسلام. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي: وستفترق أمتي على 73 فرقة أو قال ملة كلها في النار إلا واحدة. قيل من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، لأن الصحابة أخذوا عنه. قال شيخ الإسلام من هنا الذي يخرج عن أقوال الصحابة يعني برأي يستحسنه فهو مبتدع ضال. صدق. فإذا اختلف الصحابة كما قال الإمام أحمد على قولين مثلا في مسائل صالح وهم السلف، فهذا مصير منهم بالإجماع أنه لا قول ثالث في المسألة. اختلفوا على إيش؟ قولين مثلا، فلا تجعل هنا قول ثالث في المسألة. مثاله في قول الرب سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ماذا قال السلف من الصحابة؟ ابن عباس يقول إذا جحد الحاكم حكم الله فهو الكافر، وإذا لم يجحد فهو فاسق. ظاهر الآية، يأتي بعض الخوارج يقول ظاهر الآية أن كل من لم يحكم أنزل الله كافر، وقد ناقشت بعض هؤلاء فقال لي لما قلت له قول ابن عباس، قال ابن عباس رجل ونحن ويش رجال. أتريد أن تفهم كتاب الله أفضل من الصحابة الذين عاصروا النبي وشهدوا التنزيل؟ فكيف تقول هذا الكلام؟ وبهذا المبدأ الذي ذكره هذا الرجل الذي ناقشته، الدواعش قتلوا آباءهم اليوم، قتلوا أمهاتهم، قتلوا جيرانهم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال كما خرج ذلك البخاري في كتاب الأدب المفرد من حديث موسى الأشعري، لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل أباه، حتى يقتل جاره، حتى يقتل أخاه، أو كما قال ورأينا من يقتل أباه. صدق رسول الله. كيف؟ لما جاء أيضا في مسند الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر سيكون هلاك أمتي أو غيره، قال سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن. الكتاب يتأولونه على غير ما أنزل فيكفرون أبيه ويقتلون وينتهكون الأعراض باسم السبايا نعم، كما في بعض فعل جماعة التكفير في مصر، كفروا الضباط هناك في مصر ويخلي الضابط يخرج العمل يأخذ زوجته ويفعل الفواحش في الغابات أو في البساتين ويقول سبي. إيش باسم القرآن؟ ومن لم يحكم أنزله فهو لكم كافر. إذن حكومتنا تحكم غير ما أنزل الله، إذن الضباط كفار، إذن 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 تسلسل. ومن عباس قال كفر دون كفر، فلا يجوز إحداث قول جديد والقول لأنه يكفر مطلقا دون النظر إلى قول الصحابة رضي الله تعالى عنه. وعليه فإن من أراد أن يضبط فهم الكتاب والسنة فليرجع إلى فهم السلف وهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فهم أعمق الناس علما وأقلهم تكلفا ورقهم قلوبا. وقد قال النبي عنهم صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، وهذا نص واضح في أنك لن تهتدي إلى فهم آية ولا حديث أفضل من الصحابة، لأن النبي قال خير الناس قرني، فإذا جئت بآية تدعي أنك أفهم لها منهم تكون كذبت النبي أو صدقته، كذبته أنه قال خير الناس وهذا عام خير في كل ما استنبطونه، فإذا قالوا قولا لم يختلفوا فيه فيستحيل يأتي في عصرنا من يأتي بقول خير منهم والنبي قال هذا. فإذا كان ذلك كذلك فالأمر هنا مقصود بهذه القصة عند ابن قدام المقدسي باب الصفات، لأنه وقعت البدعة فيه في عصره، فأراد بهذا الأثر ابن قدام المقدسي أن يبين جرم وابتداع من لم يصف الله بما وصف به نفسه بل ابتدع في هذا الباب، وأن عليه أن يصف الله بما وصف به نفسه ولا يخرج عن فهم الصحابة في هذا الباب وعن قول النبي صلى الله عليه وسلم. فالله مثلا قال تبارك وجه ربك، نثبت أن له وجه. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة، نثبت أنه ينزل نزول يليق بجلاله، ليس كمثل شيء. نثبت الصفات الذاتية كالوجه والصفات الفعلية كالنزول. الصفات الفعلية المرجعة للمشيئة، الذاتية الملازمة لذات الرب كالوجه واليد ونحو ذلك. لا نقول فيه إلا كما قال الله سبحانه وتعالى وقال رسوله، لا نبتدع فننفي ما أثبته الله لنفسه أو نشبه الله بخلقه، فإن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أو نبتدع قولا ما قاله الصحابة في صفات الرب، وحينئذ الجهم الذي يقول الله لا يسمع ولا يرى في الآخرة نقول له هل هذا القول الذي تقوله أن الله لا يرى في الآخرة وأنه لا يسمع قال به الصحابة؟ وهكذا على ما جاء في هذه القصة، فاستمع إليها الآن. عن محمد أو قال محمد بن عبد الرحمن الأذرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها، انظر هل هذه البدعة التي تعمل بها، نقول مثلا الجهمية في نفيكم صفات الرب وتقولون الله لم يستوي العرش، لم يكلم موسى تكليم، لأن مقصود ابن قدامة أنه أتى بهذا الأثر من أجل أنه سيدخل في باب الصفات وإثباتها على الوجه الذي أثبته رب الأرض والسماوات. فلنقل مثلا الجهمي الذي قال الله لم يستوي العرش ولم يكلم موسى تكليم، ابتدع بنفي صفة الرب خوفا في زعمه من يشبه ربه والبشر، فنفى ففر إلى ما هو أشد وهو نفي الصفة. نقول هل قولك هذا أن الله لم يكلم موسى أيها الجهمي، نعم، والخارجي بأنك تخرج على ولاة الأمر بالسيف إذا فعلوا كبيرة بزعم أن هذا من باب تغيير المنكر مثلا، هل علم الرسول ببدعكم هذه، بهذه البدعة التي تقولونها، هل علم عنها؟ إن المفترض أن نقول أن الله لا يرى في الآخرة وأنه لا يسمع ولا يرى وأنه ليس له حياة وأنه لا ينزل للسماء الدنيا وإنما ينزل أمره إلى آخر ما تقولون، هل علم هذا الكلام المبتدع الرسول وأبو بكر وعمر طيب عثمان علي أو لم يعملوها؟ فقال فإذا قال لك لم يعلموها، ليش خاف وقال لم يعلموها؟ جميل، أنه لا يعلم دليل أنهم قالوها، ولأنه لو قال يعلموها يقول وين أسمعنا، فانظر كيف هرب الرجل. قال أبو بكر وعمر وعثمان علموها؟ لم يعلموها. خايف إذا قال علموها يقال أين أنهم علموا بدعة المولد، بدعة وين، يجيب السند، الإسناد من الدين، والإسناد لقال ما شاء من شاء ما شاء. فحينئذ قال لم يعلموها. الله أكبر، جاءته الكاوية بعدها، جاءه الإعصار مسكين، لم يعلموها. قال فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته أنت؟ سبحان الله العظيم. قال الرجل فإني أقول قد علموها. ورط ورطة أشد من الأولى. الآن لما قال ما علموها فيلزم أنه أعلم منهم لأنه قال بها وقال الإسلام يأمر بها، والإسلام بريء ما قال، فهو إذن أعلم. فلما ألزم وقال إذن علمت أنت هم علموا فهم جهال وأنت أعلم، قال إذن علموها، ورد ورطة أشد من الأولى. وجهها ما وجهها لما يقول إذن علموها، أي يجيك شيء يقال له حينئذ طيب علموها، يعني أنت علمتهم علموها، فأيهما صار أغير على الدين؟ أنت أغير منهم يعني. ولذلك قال أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ طيب لما علموها رأوا أن لا يتكلموا بها، وهو ترى في طريقين في الجواب، هذا الطريق اللي يقوله الآن وفي طريق آخر. ما دام تقول علموها فلماذا خانوا الأمة فكتموها؟ لأن كتمان العلم لا يجوز، هذا وجه. الوجه الثاني هو اللي تكلم به هنا، ماذا قال؟ قال ما دام أنهم علموها وسعهم أن لا يتكلموا بها ولا يدعوا الناس، ولا ما وسعهم؟ سيقول وسعهم، لأنه قال لا تكلموا يقول أي، لكن وسعهم أن يسكتوا. قال فشيء وسع الرسول خلفاؤه فيسكتوا، لا يسعك أنت، فانقطع الرجل. وهذه المناظرة تنسحب على كل صاحب بدعة. ناظر إنسان في المولد بنفس الكلام، قل له النبي صلى الله عليه وسلم علم عن هذا المولد والاحتفال بميلاده وفرح وتوزيع الحلوى وذكر مدائحه بمناسبة خروجه، أو علم عن التصوف وهي أوراد مبتدعة تعطيها للمريد، قل يا باقي أنت الباق، وتهز رأسك ذات اليمين ذات الشمال وترقص إلى آخره. هل علم النبي هذا المحدث الذي تفعله؟ طيب بكر عمر، فإذا قال لم يعلم أن المولد يعني يستحب الاحتفال به وما علم، يقال إذن أنت علمتهم جاهلا؟ يقول إذن علم. أقول لماذا كتموا وما علموا الأمة؟ أو سكتوا عنه فتعموا السكوت، فيجب أن يسعك السكوت أنت لأنهم خير منك. اقرأ. وهكذا
وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه.
جيد، اسمع الآن. يقول وهكذا، يعني على الوجه الذي مضى من الإلزام الذي قد عقلتموه، من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابهم بعده والراسخين في العلم من تلاوة الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه. ماذا وسعهم في ذلك لما كان الذي يخرج عليهم وقد نزل عليه جبريل بالوحي ويخرج على معاوية ويقول إيه نادوا لي معاوية أكتب الوحي أو فلان أو فلان، أو يخرج المسجد يتلو لهم الآية التي أنزلت عليه في الصفات مثل طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلى قوله الرحمن على العرش استوى. فلما قال لهم النبي الرحمن على العرش استوى، ما الذي وسعه؟ هل قال لهم لم يستوي وهم يعرفون الاستواء لغة أنه الاستعلاء، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك أي علوت عليه، فحينئذ سيفهم من ظاهر هذه الآية أن الرحمن عال على عرشه علو يليق بجلاله ولا؟ فهل قال لهم النبي الظاهر هذا الظهر لكم بلغتكم ولغتنا العربية غير مراد؟ قال لهم ذلك ولا وسعه أن يسكت فتمر الآية على ظاهرها كما جاءت؟ تمر الآية على ظاهرها كما جاءت، الثاني والأول؟ الثاني. إذن لا وسع الله اليوم على من لم يسعه ما وسع الرسول والصحابة، فصار يقول الرحمن استوى ليس على ظاهرها بل استوى استولى، أو ينزل ربنا ليس على ظاهرها بل ينزل أمره. لا وسع الله عليه، لأن النبي ما قال هذا. فالأصل أخذ الظاهر الآيات الدالة في هذا الباب على بابها، وتمر كما جاءت، تثبت يثبت المعنى في اللغة ويفوض الكيف، كما قال مالك عندما سئل في صفة الاستواء فقال الاستواء غير مجهول يعني لغة، والكيف غير معلوم كيفية استواء الرب، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، لأن السلف ما سألوا هذه الأسئلة للنبي، فقالوا كيف يستوي كيف ينزل، فيكون السؤال بدعة. فكذلك إذا جاءتنا صفة مثلا إتيان الرب يوم القيامة ومجيئه لحساب خلقه، كما في سورة البقرة قال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. ما قال لهم النبي الإتيان المقصود به إتيان ملائكته، فلما تلا عليهم الآية من غير أن يصرفهم بهذا الكلام دل أنهم ينبغي أن يؤمنوا على بظاهر الآية أن الله يأتي إتيان يليق بجلاله ويسأل عباده وينزل الأرض، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. إثباتنا لأن الله له إتيان لا يعني أنه كإتياننا، لأنه قال عن نفسه ليس كمثله شيء، قال ابن قدامة هو صاحب نفس هذه اللمعة. التشبيه مستحيل، لأن التشبيه إلحاق المشبه المشبه به لشبه بينهما هم مشتركون فيه، والله لا ليس كمثله شيء حتى يشبه به بأحد، لا في مخلوقاته ولا في ملائكته ولا في جباله التي خلقها، الجبال التي خلقها، فإنه ليس كمثل شيء هو السميع البصير. فنثبت الأسماء والصفات كما جاءت، نقول سميع كما قال عن نفسه سميع، وننفي عنها التشبيه فنقول كسمعنا ليس كمثل شيء. فتقول عائشة سبحان الذي وسع سمعه كل شيء، جاءت التي ظاهر عنها زوجها والتي أنزل فيها قد سمع الله قول التي تجادلك، هي في حجرة عائشة صغيرة، وهي ذهبت يعني أذرع مع الرسول وتحاول، قالت أسمع بعض كلامهم يخفى عليه البعض، والله فوق عرشه ما خفي عليه شيء مما اشتكته أو مما اشتكت به تلك المرأة. فأنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك، يعني كل قولها ليس بعضها، وعائشة بجانبها ما سمعت إلا شيء منها، والله فوق عرشه سمع كله، فيستوي عنده السر والعلانية، يسمع دبيب النمل الأسود على الصفا الأسود في ظلمة الليل، بل كل دبيب نمل الأرض أسودا كان وأبيضا أو أحمرا لا يخفى عليه صوت دبيب رجل من أرجلها مجتمعة تمشي في وقت واحد. لا إله إلا هو. وكذا بصره نافذ لا يغيب عنه شيء، يعلم عدد مكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما جن عليه الليل وإيش وأشرق عليه النهار إنه الواحد القهار سبحانه عما يصفون. نعم.
قال رحمه الله فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك
وقوله
سبحانه بل يداه مبسوطتان، وقوله جل وعلا إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقوله سبحانه وجاء ربك، وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه،
نعم،
وقوله تعالى يحبهم ويحبونه.
نعم، شرع الآن في المقصود كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية في الوسطية، يذكر الآيات التي خالف فيها أهل البدع في عصره فيما يتعلق بصفات الرب، مبينا أنه ينبغي إجراؤه على ظاهرها وإثباتها يعني في الصفات من غير تأويل ولا تحريف ولا تبديل ولا تعطيل ولا تشبيه. فقد قال الرب ويبقى وجه ربك. فذكر صفات ذاتية وصفات فعلية، والفرق بينهما أن الصفات الذاتية ملازمة للرب كالوجه واليد، والفعلية ترجع إلى مشيئته كالنزول والرضا والإتيان والمجيء والكلام من وجه ذاتية ومن وجه آخر فعلية. فقال ويبقى وجه ربك، في ذلك إثبات الوجه لله. فنثبت لله وجه لكن يليق بجلاله، لا يعني من إثبات وجه لله أن نرسم له في مخيلتنا قياس فنجعله كوجوهنا أو كوجوه الدواب المخلوقة كالبوم أو الكنغر أو الفرس أو غير ذلك، نقول له وجه لكن لا يعني أنه يكون كوجوهنا. فالاتفاق في الأسماء لا يلزم منها الاتفاق في الصفة. فالكلب له وجه والقرد له وجه، فهل يلزم أن كل واحد منهما سمي له وجه أن يكون وجه هذا كهذا؟ الرجل له وجه، المرء ابن آدم، والأسد له وجه، هل يلزم أن يكون وجه الأسد كوجه ولد آدم؟ نهى النبي أن توسم الدواب في الوجه، وقال إذا ضرب أحدكم فإذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، فأثبت للمخلوق وجه وأثبت للخالق وجه، فقال تبارك وجه ربك، لكن لا يعني أن يكون وجه الخالق كيش كوجه المخلوق، فأثبت له وجه. ولا يعني أن له وجه أن تزيد في صفات الوجه من تلقاء نفسك بقياسه على خلقه، تقول إذا ما دام الله الوجه لابد له خدين لابد له جبين سبحانه، لا يلزم لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أثبت ما أثبته الله لنفسه في القرآن والسنة، لا تتجاوز ولا تنتقص من ذلك من ذلك الشيء. ولما ليس فيه إثبات ولا نفي فإيش؟ فدعوه ولا تتكلم عنه. فالله له وجه وهي من الصفات الذاتية يليق بجلاله، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. ثم قال بل يداه مبسوطتان، فنثبت له يدان وكلتا يدي ربي يمين كما جاء في الحديث، وأنهما تليق بجلاله، وليس يعني أنه يدان أنها كأيدينا. وخالف في هذا الصفات كاليد والوجه طوائف، منهم نفات ومنهم مشبهة. النفات على قسمين، نفات إلى غير بدل وهم الجهمية والمعتزلة، نفات إلى بدل وهم الأشاعرة بمختلف طوائفهم كالكلابية وغيرهم، ومشبهة كالرافضة، الله له طول كذا وله عرض كذا، وأهل السنة وسط بين الغالي والجافي. فنفاة الصفات قالوا ليس له وجه ليس له يد، ونفوا صفات الرب التي تكلم بها، فكان هذا يلزم معنا كان لازمه تكذيب الله، مع الله قال عن نفسه ومن أصدق من الله قيل، فهم كذبوه. فقال له وجه تبارك وجه ربي، قال ليس له وجه يعني بالله. وكلم الله موسى تكليما، قال لم يكلمه، فكذبوا الله. وأهل السنة صدقوه فقالوا له وجه لكن لا يعني أن يكون كوجوهنا، لأنه قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وما الأشاعرة؟ فوافقوا أهل السنة من شهة إثبات أن الله صفات سبع اشتركوا فيها، لكن كان إثباتهم لها من طريق العقل لا النقل، فأثبتوا صفة السمع والبصر والحياة والكلام والإرادة، ونفوا بعد السبع التي ذكرت وذكرنا أمثلتها حرفوا الباقي. فالأشعري تسمعه من علاماته إذا جاء يشرح قول الله تعالى ينزل ربك إلى السماء الدنيا، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة، يقول هل من داعي؟ يقول ينزل ربنا، لا لا ينزل، إنما فيبدأ يحرف يقول ينزل تنزل رحمته، هذا حينئذ تحريف الكلم على غير على غير مواضع، تحريف الكلم بغير في غير مواضعه أو بغير موضعه، كما جاء عن يهود فالشيطان أعجزه أن يجعل هذه الأمة تحرف كتابها بالزيادة والنقص فيه، لأنه محفوظ القرآن، ولكن شرع لهم الشيطان بدعة وهي تحريف المعاني، فجعلهم يحرفون ذلك، مثل قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، قال أي جرحه بمخالب الحكمة، وليس أنه كلمه تكليم حقيقي لقب جلاله جل في علاه. وكذلك اليد، قال بل يداه مبسوطتان، لأن قالت اليهود يد الله مغلولة، وصف الله بالبخل، فرد الله عليهم قال بل يداه مبسوطتان غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، ثم رد وقال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقوله تعالى إخبارا عيسى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فإثبات النفس لله سبحانه وتعالى وعلمه، وعلم الله بالغيب، وجاء ربك أنه يجيء مجيء يوم القيامة يليق بجلاله، هل ينظرون أن يأتيهم، وهذه صفة فعلية الإتيان والمجيء، رضي عنهم ورضوا عنه، وهذه من الصفات الفعلية، فالله يرضى. لكن الأشعري إذا جاء مثلا إلى قوله يضحك الله رجلين، فيقول يضحك يرضى، ما يقول ضحك لكم جلاله، هذا الأشعري فاحذره، فلا يثبت الصفات لله كما أثبتها الله لنفسه سبحانه وتعالى. فإذا لابد أن نثبت لله الصفات، وهذا توحيد الأسماء والصفات وهو أحد أنواع التوحيد الثلاث، أن نثبت ما أثبته الله لنفسه من غير تحريف من الصفات، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه، نعم إثبات بلا تشبيه ونفي بلا تعطيل. وبهذا ينتهي الدرس اليوم، أسأله سبحانه أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يحفظ لنا ديننا ويحسن ختامنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، والحمد لله رب العالمين.